بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أشرنا في الجلسة الأخيرة في آخر المطلب بقى تطبيق عبارة فقط، بأنه آخذ الضالة إذا أنفق على الضالة هل يجوز له أن يرجع على المالك بعد ذلك أو لا؟ قلنا العبارة ذكرنا فيها احتمالين، أرجعها وكذا. النتيجة النهائية يقول الشارح، يقول إذا كان الشارع منعه من الأخذ أو قال أنه يكره الأخذ فلا يوجد أمر بالأخذ. إذا يوجد كراهة في موارد الكراهة أو في موارد الإباحة أو في موارد الحرمة، في ثلاثة الموارد حيث أنه لا يوجد أمر من الشارع بل يوجد نهي، إما نهي تنزيهي كراهتي أو نهي تحريمي أو لا يوجد لا أمر ولا نهي، في صورة الإباحة لو أخذها والحال هذه حيث أن الشارع لم يأمره بالأخذ لا استحبابا ولا وجوبا فتجب عليه النفقة ولا يرجع الآخذ بالنفقة على المالك. أما في موارد وجود أمر من الشارع بالأخذ، الشارع قال يستحب لك أن تأخذ مادة الضالة في موارد الاستحباب أو في موارد الوجوب، قد فصلنا أنه عندنا موارد وجوب، موارد استحباب، عندنا موارد كراهة، عندنا موارد إباحة، عندنا موارد حرمة. في موارد الوجوب وموارد الاستحباب حيث أنه يوجد أمر شرعي فالشارع إذا أمره بذلك كان ذلك يده يد ماذا؟ يد أمانية، لأنه وضع يده على الضالة بأمر من الشارع، فتكون اليد يد أمانة ماذا؟ شرعية، واليد الشرعية المحسنة ماذا؟ ترجع على المالك. ولهذا قال ولا يرجع آخذه آخذ الضالة بالنفقة حيث، هذه حيثية تقييدية، حيث لا يرجح أخذه في الموارد التي لا يرجح فيه أخذ الضالة. موارد ماذا لا يرجح؟ موارد الحرمة وموارد الكراهة وموارد الإباحة، كل هذه الموارد لا ترجيح فيها، فلا يوجد أمر من الشارع، ومع عدم وجود أمر من الشارع لا تكون اليد ماذا؟ يد مأمورة من الشارع، يد صارت بسبب أمر من الشارع. قال لتبرعه، يعني تبرعه بها بالأخذ. أمام المتبرع لا يرجع، المتبرع لا يرجع إلى من؟ لا يرجع إلى المالك. أما مع وجود الأمر، هذا الأمر إما وجوب، أما وجوب أو استحبابي، أما مع وجوب ماذا؟ وجوب الأخذ أو استحباب الأخذ، فالأجود جواز ماذا؟ جواز الرجوع. لماذا؟ جواز الرجوع مع نية الرجوع، إن أنفق بنية الرجوع واضح، بعد لو أنفق بنية التبرع لا يرجع. فالأجود جواز الرجوع مع نية الرجوع. لماذا؟ لأنه محسن ومقتضى الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، واليد المحسنة إذا أنفقت ترجع على ماذا؟ المالك. الدليل الثاني يقول ولأن إذن الشارع له لهذا الشخص في الأخذ مع عدم الإذن في النفقة ضرر وماذا؟ وحرج. كيف؟ نقول نسألكم، الشارع هل أذن له في النفقة أو لم يأذن له في النفقة؟ لا يخلو، إما أن تقولوا أنه أذن له في النفقة فيكون نفقته صادرة من إذن الشارع، فحينئذ يستطيع أن يرجع على المالك لأنه مأذون مو متبرع، صحيح؟ وإما أن تقولوا لا، هذا نفقته ليس مأذونا فيها، نقول لا يمكن القول بأن النفقة غير مأذون فيها، لأن التفكيك بين أن الشارع أمره بالالتقاط وأمره بأخذ ماذا؟ أخذ الضالة، ثم لم يأذن له في النفقة، هذا موجب للضرر والحرج. واضح الفكرة؟ لأنه موجب للضرر على المالك من جهة أنه موجب للضرر على الآخذ، لأنه يريد أن ينفق لكي يحفظ مال الآخرين، والنفقة من مقدمات الواجب للحفظ. فكيف يأتي الشرع ويقول يجوز لك أن تأخذ وأذنت لك، بل هو مستحب وواجب، لكن أنت غير مأذون في النفقة؟ إذا غير مأذون يعني لا أنفق، ما هو مرادك أنه غير مأذون؟ إذا ما نفقت هذا تضيع لمال المالك لأنه سيهلك، هذا الحيوان سيهلك، وإن نفقت ولم أرجع بعد ذلك هذا ضرر في حقي، فيلزم حينئذ التفكيك بين جواز الالتقاط وإذن الشارع بالالتقاط، وبين ماذا؟ وبين عدم الرجوع في النفقة، ضرر وحرج. فيلزم من التفكيك الضرر والحرج، ولا حكم ضرري وحرجي في الإسلام. على كليهما، الضرر والحرج على من؟ على المالك الأساسي ذاك، مالك الواقعي، لأنه سيتضرر ملكه يتلف. نعم ضرر، لا ضرر إشارة إلى نهى النبي، لا ضرر ولا ضرار. الحرج إشارة إلى قاعدة أخرى، نفي الحرج. وعندنا قاعدتين، نفي الضرر ونفي الحرج. في بحث القواعد الفقهية يفرقون بين قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر، وهنا الحرج والضرر كلاهما ينطبقان في المورد، لأن هناك ضرر على من؟ ضرر على الآخذ وعلى المالك، لأن المالك سيتلف ماله بعد بدون النفقة. وعندنا حرج، حرج ماذا هو الحرج؟ التعسر الذي سيحصل من الملتقيات. وفي محله إن شاء الله في أبحاث أعماق يفرقون هناك إن شاء الله بين الحرج وبين الضرر وبين القاعدتين. عندنا قاعدة نفي العسر والحرج، وعندنا قاعدة نفي الضرار. هذا تمام الكلام في المطلب السابق. إذا تذكر المطلب السابق، كان فرض المساء عندنا بعير وشبه البعير الممتنع عن صغار السباع، إذا ماذا؟ إذا ترك في مكان فيه ماء وماذا؟ ماء وعشب، ماء وكلاء، وكان صحيحا. في هذه الحالة لا يجوز للشخص أن يلتقط. في قبال هذه الصورة يأتي المصنف إلى صورة أخرى يجوز فيها الأخذ، واضح؟ إذن الصورة التي تقدمت صورة لعدم جواز الأخذ، الآن صورة لجواز الأخذ. يقول نفس هذا البعير وشبه البعير الممتنع عن صغار ماذا؟ عن صغار السباع، لو تركه المالك، المالك تركه. لماذا تركه المالك؟ المالك تركه لأنه هناك جهد صار في مانع في الحيوان، ما شاء الله قاعد يسافرون فترة طويلة فوق هذا البعير، واضح؟ أو فوق ماذا؟ هذا فوق هذا الحمار أو الفرس أو ما شكل ذلك، حتى صار هناك جهد جهيد لهذا الحيوان، تركه حينئذ. أو لا، أو تركه لأنه ماذا؟ لأنه ليس بصحيح، صار فيه عطب من مرض أو كسر. المهم أن المالك قد ترك هذا البعير لوجود جهد في من؟ ومرض وعطب في هذا البعير. فهل هذا صحيح أو مصحيح؟ هذا ليس بصحيح، صار وتركه في مكان لا يوجد فيه لا كلاء ولا ماء. فحينئذ هل يجوز للشخص أن يأخذه أو لا يجوز للشخص أن يأخذ هذا البعير؟ نقول تقدم سابقا، إذا تحقق الشرطان، إذا كان بعير عندنا في كلاء وما وصحيح يترك ولا يجوز الأخذ. هناك كلا الشرطين مفقودين أصلا، هم هو غير صحيح وهم لا يوجد في كلاء ولا ما، فحينئذ يجوز الأخذ بلا إشكالين. لكن هنا نقطة ما أشار إليها المصنف، والظاهر أن الشهيد الثاني يبني عليها، هل هذا من باب اللقطة أو من باب شيء آخر؟ يظهر من عبارات الشهيد الثاني والشهيد الأول، خصوصا الشهيد الثاني، أن هذا من باب اللقطة، مع أن هذا محل إشكال. لماذا؟ لأن اللقطة يشترط في أخذها تحقق عنوان الضياع، وفي موردنا لو المالك تركها أعرض، فهذا من موارد الإعراض عن الملك، وإذا أعرض الإنسان عن ملكه صار من المباحات العامة، فيستطيع أي شخص أن يضع يده على من؟ أن يضع يده على هذا الحيوان. وإذا وضع يده هل نطبق أحكام اللقطة؟ لو نطبق أحكام بأنه مباح عام وقد حصل عليه إنسان، المفروض في هذا الفرض أن نطبق محكم اللقطة فيعرف سنة أو ما شابه ذلك، كما سيأتي كما بعضهم فرع على المطلب. لا، هذا صار مباح ومن المباحات العامة بسبب إعراض المالك، وإذا صار من المباحات العامة من وضع يده على مباح بالحيازة ماذا؟ ملكه، واضح؟ يقول ولو ترك، من الذي ترك؟ البعير وشبهه الذي تقدم في المطلب السابق. ولو ترك من جهد وعطب لمرض أو كسر أو غيرهما لا في كلاء وماء أبيح أخذه. شوف عبارة الشيء لطيفة، قال أبيح، يعني صار كأنه من المباحات العامة، لا أنه هذا من موارد ماذا؟ من موارد الالتقاط. قال أبيح أخذه وملكه الآخذ، وملكه الآخذ وإن وجد مالكه وعينه قائمة. يعني لو فرضنا بعد ذلك جاء المالك والمالك رأى ماذا؟ رأى هذا الحيوان في الصبل ذاك الشخص، هل والعين قائمة موجودة، هل يستطيع المالك الأول أن يقول له ارجع عيني أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأنه بإعراضه خرج عن الملك، فحينئذ جاء الشخص الآخر وزاد ودخل في ملكه. قال وإن وجد مالكه وعينه قائمة في أصح القولين. ليش في أصح القولين؟ في قبال هذا القول ذهب كما هو المنسوب إلى من؟ إلى ابن جنيد الإسكافي، أنه في حتى في هذه الحالة لو رجع المالك جاز للمالك أن ماذا؟ أن يأخذ ملكه. لماذا؟ في بدعوى أنه ماذا؟ أكثر من دعوى عندنا في المقام أن الإعراض ليس من موجبات الخروج عن الملك. من قال أن الإعراض موجب للخروج عن الملك؟ هذا في بحث عندهم، هل الإعراض من موجبات الخروج عن الملك؟ لو نحن أعرض عن هذا الكتاب هل بمجرد إعراض خرج عن ملكي؟ من قال؟ هذا بحث عندهم. خب أيضا لعله الإسكافي دخلها في باب اللقطة، بالمعنى في بحث اللقطة، بحث الضالة، واللقطة إذا جاء مالكها ماذا؟ يسترجعها. فطبق في المسألة الضياع على فكرة الإعراض، وقال لا فرق بين الضياع والإعراض، فيطبق فيها أحكام الضالة. ومن أحكام الضالة كما سيأتي أنه إذا جاء المالك ماذا؟ والعين قائمة، ترجع إلى المالك. واضح الفكرة؟ ولهذا قال على أصح القولين. ليش أصح القولين؟ هذان الاحتمالان وهو منشأ كلام الإسكافي كلاهما باطل، لأن الإعراض كما ثبت في محله من موجبات الخروج عن الملك، وأيضا أن هذا إعراض وليس هذا من باب الضياع، ومأخوذ في حقيقة الضالة أو الضياع كما عرفناها أمس. خب قال في أصح القولين لقول الصادق، عندنا رواية في المقام لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان. بعضهم قال هي مقتضى القاعدة أصلا حتى لو لم توجد هذه الرواية، واضح؟ لكن إذا وجدت الرواية نور على نور. قال لصحيحة عبد الله بن سنان، عندنا عبد الله بن سنان، عندنا محمد بن سنان، صحيحتهم في الرجال، عبد الله بن سنان من ماذا؟ من الأشخاص الذي ثبتت وثاقتهم بالنص الرجالين. أما محمد بن سنان ففيه ماذا؟ بحث، فبعض وثقه وبعض ضعفه كما حقق في علم الرجال. تهم بالغلو وكذا، في كلام طويل في محمد بن سنان، فبعضهم قال بأن التضعيف النجاشي مثلا عليه لأنه للغلو، ليس بتام لأنه تضعيف مدركي، والتضعيفات المدركية كما حقق في الرجال ليست بحجة، لأنه يشترط في حجية قول الرجالي أن يكون مبنيا على أصالة الحس. واضح؟ الرجال جدا مهم. قال لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان، ما هي الرواية؟ تقول رواية نقلها المصنف تقريبا بالنص، من أصاب مالا، يعني حصل على مال، أصاب يعني حصل، أو بعيرا في فلات من الأرض، حي بحثنا أنه ليس فيه كلأ ولا ما، فلات بعد، في فلات من الأرض قد كلت، من هي اللي كلت؟ البعير، وقامت وسيبها صاحب، سيبها تركها جعلها سائبة، وسيبها صاحبها لما لم تتبعه، بعدها تعبانة كل ما يحرك ما تتحرك، فلتها بعد، واضح؟ ما تسيبها لما لم تتبعه، البعير بعد تعبت ما تابعته، فأخذها غيره فأقام عليها، يعني قام صرف عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال، كانت كلش بتموت في معرض الموت في شفا جرف نهار، لكن قام هذا ماذا؟ بالنفقة وأحياها، حتى أحياها من الكلال ومن الموت. قال الإمام فهي له، هذا محل الشاهد، هي فهي له، من أخذها فهي له، ولا سبيل له عليها، لا سبيل للأول عليها، وإنما هي مثل الشيء المباح. واضح الرواية أنه هذا من أحكام ماذا؟ من أحكام المباحات. خب الرواية قد يقال لا يصح العمل بها، لماذا؟ لأنه وإن كانت صحيحة السند إلا أنها تضمنت مضمون لا يمكن قبوله، وكل رواية كما ثبت في محله في الأصول، كل رواية تضمنت مضمون غير مقبول معرض عنه عند الأصحاب يكون هذا موجبا لسقوط الرواية عن الحجية وإن كانت صحيحة الأسناد. صحيح؟ مو فقط رواية صحة السند نعمل بها، لابد أن يكون مضمونة ماذا؟ غير معرض به عن قبل الأصحاب. والحال أن الرواية تضمنت مضمون غير مقبول، وهو ما هو هذا المضمون؟ ماذا قرأ الرواية في بدايتها؟ من أصاب مالا أو بعيرا. الرواية لم تفرق، قالت الحكم الذي ذكرنا لا فرق فيه بين المال وبين ماذا؟ وبين البعير. والحال أنه سيأتي أنه من ترك مالا وجعله في فلاة فيطبق عليه حكم اللقطة بالمعنى الأخص، ولا تجري عليه أحكام المباحات العامة. فالمضمون الذي جمع بين المال والبعير مضمون مقبول أو غير مقبول عند الأصحاب؟ مضمون غير مقبول عند الأصحاب. واضحة الفكرة؟ وبالتالي تكون الرواية معرض بها عند الأصحاب، فلا يصح لك أيها المصنف أن تستدل بها وتقول لقول الصادق عليه السلام. يجيب الشارح عن هذا الإشكال، ما أجاب الإشكال مباشرة، أجاب قال ما هو المراد من المال أصلا في رواية الإمام؟ أنت توهمت أن المراد من المال هو ما سيأتي في بحث لقطة المال، المقابل لماذا؟ المقابل للإنسان والمقابل للحيوان. والحال أنه عندنا قراء في الرواية تدل على أن المراد من المال يعني المملوك، يعني الحيوان المملوك، ليس المال في مقابل ماذا؟ في مقابل الحيوان. ما هي النكتة في ذلك؟ اقرأ الرواية. من أصاب مالا أو بعيرا قد كلت وقامت، هي كلت ماذا؟ المال أو البعير؟ قامت ماذا؟ المال أو البعير؟ سيبها يعني سيب المال أو البعير؟ هذه كل الضمار ترجع إلى المال أو البعير. والحال الذي يصدق عليه أنه سيبها المالك، جعلها سائبة، وأنها ماذا؟ وأنها قامت وأنها كلت، وصف للمال، وصف للمال الجامد أو وصف للحيوان؟ وصف للحيوان. فالمراد من المال في الرواية حينئذ ما كان من الدواب. واضح الفكرة؟ إذن ما كان، كل ما كان دابة، سواء كانت هذه الدابة مركوبة يحمل عليها شيء أو غير مركوبة، كل دابة، كل ما دبت على وجه الأرض، سواء كانت مركوبة كالفرس والحمار مثلا أو غير مركوبة كالبقر، فيقال أنه ماذا؟ أنها كلت وقامت وسيبها صاحبها. فليس المراد من المال ما ذهب، فحينئذ ماذا؟ لا مانع من العمل بالرواية. شوف العبارة، يقول وظاهره، ظاهر النص أن المراد بالمال، ليش جاب هالمطلب أصلا؟ مع أنه لو يريد يستدل بعير في فلات بعد انتهينا، يقول لا، يقول لا، يريد يدفع توهم ماذا؟ يدفع توهم أنه قد يقال لا يصح العمل بالرواية. يقول وظاهره أن المراد بالمال ما كان من الدواب التي تحمل ونحوها، يعني الدواب التي لا تحمل، يعني الدواب التي تكون مركوبة والدواب التي لا تكون مركوبة. فالبقر دابة ليست مركوبة، والفرس دابة مركوبة. ليش قال ظاهره الأعم؟ لأنه من هو الذي يقال في حقه كلت وسيبها صاحبها ولم تتبعه؟ سواء كانت ماذا؟ هذه العناوين تنطبق على الدابة المركوبة وعلى الدابة غير المركوبة. واضح الفكرة؟ إذن الأفعال الموجودة والعبارات الموجودة في النص تشمل وقابلة للانطباق على الدابة المركوبة والدابة غير المركوبة. ولهذا المصنف قال ظاهره التعميم ماذا؟ للداب المال، أنه الدابة التي تحمل ونحوها، بدليل قوله قد كلت وقامت. شوف كل الأفعال، كلت يعني كلت يعني إنسان، يعني استغفر الله، يعني شيء له ماذا؟ حركة، شيء له إحساس. والجماد المال ليس المال الجامد ليس له ماذا؟ إحساس. يقول كلت، قد كلت وقامت وقد سيبها صاحبها لما لم تتبعه. تتبعه بعد ويش؟ بعد مال جامد يتبعه. خب أنت قلت أيها الشهيد الأول لو ترك من جهد لا في كلاء وما، ظاهر هذا التعبير أنه لا بد أن يكون المكان الذي ترك فيه ماذا؟ الدابة، لا كلا ولا ما. خب لو كان فيه أحدهما دون الآخر، فيه كلاء دون الماء أو فيه ماء دون الكلاء، فهل ينطبق هذا الحكم أو لا ينطبق الحكم؟ واضح السؤال؟ يقول المصنف الذي يوجد فيه أحدهما فقط بحكم أنه لا يوجد فيه كليهما، لأنه ما فائدة مكان في ماء بلا عشب أو فيه عشب بلا ماء، فإن الحيوان كما أنه يحتاج إلى الغذاء والطعام يحتاج إلى الشراب، وهذه العنوان أنه لا في كلاء وماء يعني لا يوجد فيه غذاء، لا فيه خصوصية للماء والكلاء. يقول والظاهر أن الفلات المشتملة على كلاء، خصوصا الإمام عبا في الرواية، الإمام عبا في فلات من الأرض، هذه فلات من الأرض يعني ماذا؟ يعني مكان قاحل، يقال عن المكان الذي فيه ماء لا يوجد فيه عشب أنه ماذا؟ فلات، أو فيه عشب لا يوجد فيه ماء يقال عنه فلات. قال والظاهر أن الفلات المشتملة على كلاء دون ماء أو بالعكس بحكم عادمتهما، كان ما وجد فيها لا كلاء ولا ماء. خب لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول لعدم قيام الحيوان بدونهما، الحيوان لا يقوم ولا يستقر ولا يبقى له حياة بدونهما، بدون ماذا؟ بدون الكلاء والماء، وأحدهما لا يكفي في بقاء الحيوان. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قال وليظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام، ماذا قال الإمام؟ وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي للذي، يعني فهي يعني هذا الحيوان والدابة للذي أحياها من الكلال. كيف يستظهر من هذا النص؟ قد يقال هذا النص على خلاف مقصوده، لو هي مقصوده تأمل في النص. إن كان يعني الشخص ترك الدابة في غير كلاء ولا ماء، ظاهر الرواية وش معناها؟ كلاهما معا، ما قال أو، ما قال في غير كلاء أو لا ماء، قال في غير كلاء ولا ماء. فيظهر من هذا البدوان قد يقال بأن الظاهر من قول أمير المؤمنين هذا خلاف المقصود، لأن الإمام جمع قال غير كلاء ولا ماء، ما قال غير كلاء أو لا ماء، لابد من انطباق أنه لا كلاء ولا ماء. فكيف استدل بهذه الرواية وقال أن هي الظاهر وأثبت بها أنه إذا كان أحدهما فهو في حكم عادمتهما؟ حد يستطيع جواب؟ نعم بل لا، نقول إذا كان تركها حكم، إذا تركها في غير كلاء ولا ماء حينئذ يترتب الحكم فهي للذي أحياها. أما بالمفهوم لو تركها في غير هذا المورد فهي ليست للذي أحياها، وغير هذا المورد يقال في حق أنه كلاء ولا ماء أو ماء بدون كلاء، فكيف استدل بهذا الظاهر؟ لا شوف، لا ما في اقتران، ولهذا قلنا لو وجد أحدهما دون الآخر فرضنا البحث هكذا. ها نقول هذا من تقطيعات المصنف للنص، قلت لكم سابق بأن المصنف تارة يقصص في النص بحيث أنه لا يظهر منه لأنه حذف شيئا، لو قرأنا كل الرواية ماذا؟ لاستظهرنا من الرواية المراد. المصنف اقتطع في الرواية، وبسبب هذا الاقتطاع يرد هذا الإشكال، اللي يقرأ المطلب قطعا يرد هذا الإشكال، وإذا ما التفت الإشكال مو ملتفت للمطلب. لكن لو قرأنا الرواية من بدايتها هناك قرينة على أن المراد من الواو هنا أو، الواو بمعنى أو، وتأتي الواو العاطفة بمعنى أو. هذه الرواية رواية من؟ هذه الرواية هي رواية أو خبر عبد الله بن مسمع، هكذا جاء في الرواية. أنا أقرأ الرواية من بدايتها، أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها. هذا ما لنا علاقة الآن بالمطلب. الآن قال وقضى أمير المؤمنين، هي محل البحث، في رجل ترك دابته في مضيعة، فقال الإمام، شوف الآن محل الشاهد، اسمع الآن التفت المطلب رواية، إن تركها في كلاء وماء، إن تركها في وين؟ في كلاء وماء فهي له، فهي لمن؟ فهي للشاهد المالك الأول، ما خرجت عن ملكه، فهي له يأخذها متى شاء. إذا المالك تركها في كلاء وماء تبقى على ملك المالك ويأخذها متى شاء، ولا يصح لأحد أن يأخذها. وهذا أنا أشرت لكم أمس بكلام سلطان العلماء بأن الكلاء، وجود الحيوان في كلاء وماء إلا مستقلة في عدم جواز الأخذ، تذكرون؟ شوف هالرواية واضحة، يقول إن تركها في كلاء وماء فهي للذي، فهي له يعني المالك الأول يأخذها من متى شاء، في مقابلها يقول وإن كان تركها في غير كلاء وماء فهي للذي أحياها. هذا الذيل جعل في مقابل الصادر، والذي يكون في مقابل الصادر ما هو الصادر؟ مجموع الأمرين، تركها في كلاء وماء فهي للمالك الأول. في غير هذه الصورة الإمام عبر ماذا؟ في غير كلاء ولا ماء، فالمراد من واو ماذا؟ أو، لأن المقابل للمجموع ماذا؟ متى أنت في المجموع؟ لانتفاء أحدهما. فالمراد من الواو بقرينة الصدر، لأنه قد جعل هذا الذيل ماذا؟ جعل الذيل في مقابل الصدر، والصدر هو المجموع، فالمراد من الواو هنا أو. واضح الفكرة؟ شوف اللي قرر رواية مقتطعة ما يعرف، ما يقدر يوصل المطلع. خب، قال ولظاهر قول أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان تركها في غير كلاء واو يعني أو ببركة الصدر أو لا ماء فهي للذي أحياها، في مقابل أنه إذا المالك تركها في كلاء وماء فهي للمالك لا تخرج عن ملكه، لأنه لا يجوز أخذها كما بينا أمس. الآن مطلع، قال والشاة في الفلات. خب ما هي خصوصية الشاة؟ الشاة في الفلات، هل الشاة تأمن من صغار السباع؟ الشاة يعني ماذا؟ صغيرة، لا تأمن من صغار السباع. وإذا كانت كذلك هل تكون ممتنعة أو غير ممتنعة؟ غير ممتنعة، لأن أمس عرفنا الممتنع، قلنا بأن المراد من الحيوان الممتنع في بحث الضالة هو الحيوان الذي يأمن ويستطيع أن يحفظ نفسه من صغار السباع. والشاة بخلاف البعير، البعير يحفظ نفسه من صغار السباع بخلاف الشاة، فإن الشاة ليست كذلك. فحينئذ لو رأى شخص شاة في فلات هل يجوز له أن يأخذها أو لا؟ يجوز له أن يأخذها، لأنها ليست ممتنعة، ليست مثل البعير وشبهه. قال والشاة في الفلات التي يخاف عليها فيها في الفلات من السباع. كأن الشهيد الثاني يأتي بهذا القيد، قيد احترازي، ظاهر عبارة الشهيد أو أن كل شاة، كل شاة في الفلات تؤخذ. الشهيد الثاني كأنه يقول لا، مو مطلق الشاة، يا شاة، الشاة التي يخاف عليها من صغار السباع. وإلا لو فرضنا أنه عندنا شاة وجدت في مكان أصلا لا يوجد فيه سباع، هل ينطبق عليها هذا الحكم أو لا ينطبق هذا الحكم؟ لا ينطبق هذا الحكم. أو شاة تحمي نفسها من صغار السباع، ينطبق أو لا ينطبق؟ لا ينطبق الحكم. ولهذا ماذا قال الشهيد؟ والشاة في الفلات، يا شاة التي يخاف عليها، على الشاة فيها في الفلات من السباع، وإلا لو لم يكن، وإلا لو كان عندنا شاة لا يخاف عليها فيها من السباع، كما لو فرضنا أن هذه الفلات لا يوجد فيها سباع أصلا صغار، أو أنها تستطيع هذه الشاة أن ماذا؟ أن تقوم بنفسها. قد يقال أن هذا الحكم محل إشكال، فلماذا أطلقت أيها الشهيد الأول عبارتك؟ واضح؟ إلا أن الشهيد الأول أطلق العبارة بلحاظ وجود نصوص، عندنا نصوص في الشاة، خصوص الشاة، بأن الشاة في الفلات يجوز أخذها، والرواية مطلقة، سواء كانت ماذا؟ سواء كانت الشاة تحمي نفسها من صغار السباع أو لا تحمي نفسها من صغار السباع. ولعل الشهيد الأول عبر بالشاة من باب أنه ماذا؟ من باب النصوص، والعمدة في الدليل في هذا المطلب هو النصوص كما سيأتي. ولعل القيد هنا، لعل الكلام من الشهيد الثاني قد يحتمل أنه قيد توضيحي، لا قيد احتقاد غالبي، يعني الغالب أن الشاة ماذا؟ الغالب أن الشاة ماذا؟ يخاف عليها فيها من السباع. يعني ليس هو من باب التقييد أن عندنا شاة كذا وشاة ليست كذا، واضح؟ فلعله هذا من باب ماذا؟ من باب القيد ماذا؟ غير الاحترازي، القيد التوضيحي، والنكتة في أن القيد التوضيحي محترازي، أن الدليل هو النصوص، واضح؟ خب، هذا مطلب مهم، ترى القيود التي يذكرها الشهيد الثاني قيد احترازي أو توضيحي، المقتضى القاعدة أن القيود احترازية إلا إذا وجدت نكتة، هنا النكتة أن الدليل هو النصوص، فهذا الدليل الخارجي قرين على أن هذا القرين قرين ماذا؟ هذا القيد قيد ماذا؟ توضيحي. قال والشاة في الفلات التي يخاف عليها فيها في ماذا؟ في الفلات من السباع تؤخذ. تؤخذ يعني وش تؤخذ؟ ظاهر عبارة الشيطان أنه يجب، تؤخذ وجوبا، يقول لا، يقول تؤخذ هنا ليس الظاهرة في الوجوب. ليش تؤخذ ليس الظاهرة في الوجوب مع أنه تؤخذ في ماذا؟ في الأمر. وفعل الآن ظاهر في الوجوب، ليش قال هنا جوازان؟ هل هي متصرف من الشهيد الثاني في عبارة الشهيد الأول؟ ظاهر في الوجوب، في الوجوب ما ليش يقول جوازان يا أرباب الأصول؟ هاي في الأصول نقول هذا الأمر في 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 مقام توهم الحاضر. خدتوا مطلب؟ الأمر إذا سيق في مقام توهم الحاضر لا يدل على الوجوب. مثلا نقول قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، خدت الآية لا؟ فإذا حللتم فاصطادوا، الله سبحانه وتعالى للحاج يقول إذا حللت من الحج فاصطاد، فاصطادوا يعني هنا نقول فعل أمر يعني يجب الاصطياد؟ نقول لا، نقول فاصطادوا سيق في مقام أن المحرم يتوهم أن الحظر الذي كان ثابتا عليه بسبب الإحرام أنه لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له أن يصطاد، هذا الحظر ثابت حتى بعد الإحلال. الآية ماذا قالت؟ تريد أن ترفع توهم الحاضر، تقول هذا مو محظور، فإذا حللتم فاصطادوا. مثلا تقول إذا أفطرت فجامع زوجتك، ما معنى ذلك؟ هل معنى أنه يجب الجماع بعد الإفطار؟ نقول لا، قد الإنسان يتوهم أنه بعد الإفطار يحضر عليه ماذا؟ يحضر عليه الجماع، لأنه شهر رمضان، شهر رمضان ليلا ونهارا يحرم الجماع، فتأتي الرواية أو يأتي الكلام في صدر توهم الحاضر. واضح؟ فأقول أنه ماذا؟ أنه هذا المورد لا تتوهم فيه الحاضر، ويقال حينئذ بأنه فعل الأمر الذي يساق في مقام توهم الحاضر ودفع شبهة الحاضر ودفع توهم الحاضر لا يدل على الوجوب بل يدل على الجواز. واضح؟ هذا مهم حتى في الرسالة العملية، تارة الفقهاء يعبرون في الرسالة العملية أنه يعيد أو أنه يجوز، مع أنهم ما يريدون ترى الوجوب، يريدون شيء آخر. فهذا المطالب الدقيقة في الرسالة، حتى في الرسالة العملية، أنه تارة يعبر باللفظ الوجوب ما يريدون الوجوب لأنه في صلة توهم الحاضر. تفتين؟ على أي حال هذا مطلب مهم، هذا يحتاج إلى بعد فن، يعني يحتاج إلى قرية، يحتاج إلى مراجعة المطلب بشكل كبير. ولهذا قال ليش نتوهم الحاضر؟ لأنه قد يتوهم شخص أنه البعير، الشاة كحكم البعير، فكما أن البعير يمنع أخذها الشاة أيضا في الفلات ماذا؟ يمنع أخذها. جاء المصنف ورفع توهم هذا الحد فقال تؤخذ يعني يجوز أخذها، ولهذا قال جوازان لأنه هنا تؤخذ في صدد توهم الحاضر، ولهذا قال جوازان. هذا مو تصرف من الشهيد الثاني، هذا فهم للشهيد الثاني للشهيد الأول حسب مقتضى القواعد الخطاب قواعد الكلام. قال تؤخذ جوازا، لماذا؟ قال لأنها لا تمتنع من صغير السباع. أي تعلم من تعليل؟ قال والشاة في الفلات تؤخذ لأنها لا تمتنع من صغير السباع، وكل حيوان لا يمتنع من صغير السباع ماذا؟ يجوز أخذه. مو كل حيوان، نقول عن الشاة، هل كل حيوان سيأتي؟ كلامنا الآن في الشاة، ما قال والشاة وشبهه، هنا قال البعير وشبهه، هنا ما قال الشاة وشبهه. القدر المتيقن في هذا الحكم في جواز الأخذ هو الشاة، وسيأتي بحث أنه هل يعمم لغير الشاة أو لا يعمم. قال لأنها لا تمتنع من صغير السباع، وإذا كانت كذلك، إذا لم تمتنع فهي كالتالفة، فهي إما للذئب كما يقول الإمام، إما للذئب وإما لك، فيجوز لك أن تأخذها. قال فهي كالتالفة، ولقوله صلى الله عليه وآله، هني هل عندكم؟ نعم هكذا. خب جاء في الرواية، هو هي مكتوب عن أن حتى صلى الله عليه وآله وسلم، هي الرواية مع الإمام. قال هكذا الرواية في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، سألته عن رجل أصاب شاة، شوف أصاب شاة، أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني وينش يجوز أو ما يجوز؟ هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهلا يخلو. فهي اليوم قال هي لك، هي لك يعني ماذا؟ يعني يجوز، يجوز أخذها. ولقوله هي لك أو لأخيك، مكتوب في النص عندي هل، أنا يعني هالكتاب هاي الزبدة مو صحيح، هي لك أو لأخيك أو للذئب. واضح؟ فبالتالي يجوز أخذها. خب إذا جاز أخذها ماذا نفعل بها؟ يقول المصنف، يقول المصنف إذا أخذها فهو مخير بين أمور ثلاثة، إما أن يتملكها، وسيأتي أن التملك هل يتوقف على التعريف أو لا يتوقف على التعريف سيأتي، وإما أن يحفظها حتى يأتي المالك، وإما ماذا؟ وإما أن يوصلها إلى المالك إن وجد، أو إلى ولي المالك. من هو ولي المالك؟ من هو ولي المالك الغائب؟ من هو ولي الغائب؟ الحاكم الشرعي. فإذا يتخير في الضالة بين كم أمور؟ بين أمور ثلاثة. قال وحينئذ، يعني حين جواز الأخذ، يتملكها إن شاء، يعني يجوز له أن يتملكها. وهذه العبارة من الشهيد الأول يفهم منها أنه يتملكها إن شاء، يعني ماذا؟ يعني مباشرة يستطيع أن يتملك، هل يحتاج إلى تعريف؟ لا يفهم منها وجوب التعريف. قال يتملكها إن شاء، ما قال يتملكها بعد التعريف سنة، قال إن شاء، يعني على واحد يتملكها. وإلا لو كان يتوقف تملكه على ماذا؟ على شرطين، ما يقول يتملكها إن شاء، قال يتملكها بعد تعريفه سنة. ولهذا سيوقع الشهيد الثاني الباحث في خلاف المسألة في الضالة. اللقطة بالمعنى الأخاص في المال دلت النصوص أنه لا يصح أن يتملكها إلا بعد التعريف سنة. أما الضالة هل هو كذلك؟ بحثون. قال يتملكها إن شاء. خب إذا تملكها هل يضمن أو لا يضمن؟ ما معنى يضمن؟ يعني إذا تملكها الحمد لله قاعد يستفيد منها وخلنها يركف وقع، جاء المالك وطرق الباب، هل إذا كانت العين موجودة وجاء المالك هل يجب عليه إرجاعها؟ وجوب إرجاعها يسمونه ضمان. وإذا كانت العين تالفة ذبحها وسوى وليمة وجاء المالك يقول أين دابتي؟ أنت الذي أخذتها، ماذا؟ فهنا يجب عليه القيمة. فهل هناك ضمان أو لا يوجد ضمان؟ محل كلامين. لا إشكال في جواز التملك، لكن هل جواز التملك مشروط بالضمان لو خرج المالك أو لا؟ والبحث في خلاف. قال وفي الضمان لمالكها على تقدير ظهوره إذا ظهر أو كونه معلومة. خب ما معنى كونه أو كونه معلومة؟ إذا كان معلوم أصلا يجوز تملكها؟ إذا ما نشوف الضالة، والضالة معناها المملوك الضائع، شو يقول أو يتملك أو 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 كونه معلومة؟ هي فكر فيها. خب يقول وفي الضمان لمالكها على تقدير ظهور المالك أو كونه معلوما أو كون المالك معلوما وجه جزم بهذا الوجه المصنف في الدروس لعموم ماذا؟ لعموم قول الباقر. عندنا رواية تدل على حكم الضالة، جاء في هذه الرواية هكذا في خبر أبي بصير، هكذا جاء الرواية. فإذا جاء طالبه رده إليها، الإمام في صدد بيان حكم ماذا؟ حكم الضالة. ماذا قال الباقر؟ فإذا جاء طالبه رده إليها، يعني ماذا؟ يعني مطلقا متى ما ظهر المالك وجاء يجب عليك ماذا؟ الرد. إن كانت العين موجودة تردها، إن كانت غير موجودة تدفع بدلها وهو قيمة. ما قال الإمام فصل فإن جاء طالبه وقد ملكتها فلا ترده إليها، واضح؟ فالرواية بمقتضى هذا الكلام بأنه متى ما جاء المالك والطالب وجب عليك الضمان، واضح؟ ليش قال لعموم؟ لأنه فإن جاء طالبه رده إليها سواء تملكها أو أخذها للحفظ أو ما شاكل ذلك، واضح معنى العموم؟ يعني سواء حفظها أو تملكها، لأن سيأتي أنه قد يقال بأنه هذا يردها إذا كان في صوت الحفظ، يقول لا لها رواية عامة سواء حفظها أو تملكها. خب الرواية تقول متى جاء طالبه رده إليها، فهي تشير إلى رد العين مو رد القيمة. من أين استفدت رد القيمة؟ واضح السؤال؟ يقول المصنف عندنا قاعدة تقول كل ما ثبت ضمان العين ثبت ضمان المنفعة، فأخذنا في باب الغصب كل ما تضمن عينه تضمن منفعته، وكل ما تضمن عينه تضمن قيمته، وهذه العين إذا كانت مضمونة فعند تلفها تضمن القيمة. فالرواية وإن كانت بالمدلول المطابقي يستفاد منها ضمان العين، لكن بمدلولها الالتزامي أنه بقاعدة أنه ما يضمن عينه تضمن قيمته يجب عليه ضمان القيمة عند التلف. قال ومتى، هي متى واضح مطلب؟ إيش قال متى؟ يبي يكمل المطلب. ومتى ضمن عينها ضمن قيمتها عند تلفها. قد يقال أن هذا يتناهي، بس آخر عبارة، قد يتنافى مع جواز التملك. كيف يتملكها ويضمن؟ هل يتناسب التمليك مع الضمان؟ نقول هو ملك لكن يضمن، هل يمكن الجمع بين الملكية والضمان؟ مقتضى الملكية أنها في ملكه لا يضمن، هل الإنسان يضمن ملكه؟ إذا تصرف في ملكه يضمنه، فكيف يقاتل، كيف تقول أنه يتملكها بلا إشكال ويضمان؟ وجمعتم بين الملك والضمان، كيف؟ يقول لا 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 تنافي. ليش؟ لأن الملك ملك متزلزل، والملك المتزلزل لا يتنافى مع الضمان. ليه؟ كيف؟ نقول هو مالك ما دام لم يظهر المالك، فمتى ما ظهر المالك وطالب صار غير مالك، فملكه مراعى ومتوقف، ومتوقف على ماذا؟ على عدم خروج المالك ومطالبته، وإلا لو طالب المالك ماذا؟ فحينئذ يضمن. وضح الفكرة؟ إذن هو مالك ما لم يخرج، ملك متزلزل ما لم، واضح؟ هذا الملك المتزلزل لا يتنافى مع الضمان. الذي يتنافى مع الضمان الملك المستقر. قال ولا ينافي الضمان جواز تملكها بالقيمة، يعني جواز التملك في مقابل القيمة. كيف يتملكها بالقيمة؟ يعني بإزاء نفع القيمة. ليش؟ يقول ولا ينافي الضمان جواز تملك الضالة بمقابل القيمة على تقدير ظهور المالك، لأن الأمر والشأن لأنه ملك، أو لأن الملك ملك متزلزل. وش ملك متزلزل؟ يعني هو مالك ما لم يظهر، وإذا ظهر ارتفعت الملكية. ووجه العدم يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله. Thank you.